بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقال ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن أهل السنة والجماعة كما تعلمون يثبتون ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى، وكثيرا ما تجدون من المصنفين في هذا الباب يقدمون مسألتين: مسألة الاستواء ومسألة القرآن. ذلك لأن من أثبت لله عز وجل الاستواء فإنه لما سوى ذلك من الصفات أثبت، ومن لم يثبت الاستواء فإنه لا يثبت في الواقع صفة على طريقة أهل السنة والجماعة. وأما مسألة القرآن فإن أهل السنة يتكلمون في إثبات أنه كلام الله عز وجل كما هو الواقع، وأنه غير مخلوق، لأن في إثباته إثبات للشرع. فلا بد للمسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق من مخلوقاته، وذلك من عدة أوجه عقلية ونقلية. أما الأوجه النقلية فهي كثيرة: القرآن كله مليء، قال الله، يقول الله، وقال ربك. ومن جملة ذلك قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو إنما يسمع القرآن من القارئ، فدل أن القرآن كلام الله جل وعلا. ومما يدل على أنه كلام الله عز وجل منقولا قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فقوله وادعوا شهداءكم من دون الله علمنا أنه كلام الله، إذ لو كان كلام دونه لكان داخلا تحت هذا العموم، ولم يقل إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا أنتم بكلام مخلوق مثل كلامنا. ومما يدل على أن القرآن كلام الله من حيث النقل أن فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة لما فكر في شأن القرآن ودبر وتدبر وتأمل وأقبل وأدبر قال في آخر الأمر: إن هذا إلا قول البشر. بعدما كاد أن يسلم قال: إنه قول البشر. فقال الطحاوي رحمه الله: فتوعده الله بسقر، قال: سأصليه سقر، فعلمنا أنه كلام رب البشر. وأما الأدلة العقلية في أن القرآن كلام الله عز وجل فهي كثيرة، منها أن القرآن لو كان مخلوقا فالأمر كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كيف يقول المخلوق إنني أنا الله؟ هذا سؤال مهم. إذا كان غير جائز لأفضل المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، ولا لعيسى ولا لموسى ولا لجبريل، فكيف لمخلوق أن يقول إنني أنا الله؟ ونحن نعلم علم اليقين أن القرآن مليء بالضمائر التي تدل على ضمير الخطاب، ضمير المخاطب، فالله يخاطب جل وعلا ويخبر عن نفسه. لذلك قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: إنا لنسمع كلام اليهود والنصارى ونحكيه، ولكننا نستحي أن نحكي كلام الجهمية، لأن اليهود والنصارى يقولون الله كلم موسى وكلم عيسى، وأما أولئك الجهمية يقولون الله ما كلم موسى. طيب من الذي قال لموسى لما جاء عند الوادي المبارك عند الشجرة إنني أنا الله؟ ثم العقل يدل على أن القرآن كلام الله جل في علاه، أن الكلام من حيث هو، الكلام من حيث هو لا يمكن أن يقوم بنفسه، فالكلام إما أن يقوم في محل أو يكون قائم بنفسه. فنحن ندرك من جهة العقل أن الكلام صفة قائمة في الذوات. فإن قال قائل: فإن الله جل وعلا قادر على أن يخلق الصفات ذواتا، نقول: نعم هو قادر، ولكن لما نحن نرى أن الله عز وجل نسب القرآن إلى نفسه نجد أن هذه النسبة ليست نسبة خلق، لأنه لو كانت نسبة، لو كانت النسبة نسبة خلق لما كان فرق بين كلام الله ورسول الله. ومن هنا ننتبه أن الناس في الإضافة إلى الله انقسموا إلى قسمين والحق خلافهما، فمنهم وهو عامة قول المعتزلة أن كل مضاف إلى الله فهو إضافة تشريف، يقول كلام الله مثل رسول الله، فالقرآن كلام الله مثل محمد رسول الله عنده، مخلوق من المخلوقات. وعكسهم قوم زعموا أن كل مضاف إلى الله هو عين المضاف أو هو جزء من المضاف، وهذا قول غلاة المتصوفة الحلولية أو الاتحادية أو أهل وحدة الوجود. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث التفصيل، وقسمين من حيث الإجمال. أما من حيث الإجمال فإن المضاف إلى الله إن كان عينا قائما بنفسه ثم أضيف إلى الله فإنه من باب إضافة التشريف. وكيف نعلم أن المضاف إليه له عين قائمة؟ الأمر سهل، اقطع الإضافة ثم انظر هل يمكنك الإشارة أو هل يمكن الإشارة إلى المضاف أو لا يمكن. فمثلا بيت الله إذا قطعناه عن الإضافة نقول هذا البيت العتيق. رسول الله إذا قطعناه عن الإضافة نقول هذا الرسول. عبد الله إذا قطعناه عن الإضافة نقول هذا العبد. إذن نعرف إضافة الأعيان إلى الله أنها إضافة تشريف وقلق وإيجاد وتدبير. النوع الثاني أن يضاف إلى الله جل وعلا ما لا يمكن أن يشار إليه بنفسه عندما نقطعه عن الإضافة. فمثلا لو قال لنا قال علم الله، نحن نقول القرآن من علم الله وما جاء به الرسل من علم الله والغيب من علم الله، لكن لا يمكن أن نستطيع أن نشير إلى شيء اسمه هذا العلم ونقول أنه مخلوق، ما يمكن هذا، لأن العلم ليس له وجود في الخارج حتى يمكن إشارة إليه. العلم يقوم بالذوات. وهكذا لما نقول وجه الله، يد الله، وهكذا لما نقول قدرة الله، سمع الله، بصر الله، وهكذا لما نقول كلام الله. فإن قال قائل فإن القرآن موجود في المصحف فنحن نشير إليه إشارة ونقول القرآن موجود في أصوات القراء فنحن نشير إلى أصواتهم إشارة. فإن قال قائل القرآن موجود في صدور الحفاظ فنحن نشير إليه إشارة، قلنا نعم هذا حق، فأنت تشير إلى ما هو مكتوب وتشير إلى ما هو مسموع وتشير إلى ما هو محفوظ، والحفظ فعل العبد والمحفوظ كلام الرب. القراءة فعل العبد والمقروء كلام الرب. المكتوب كلام الرب والكتابة فعل العبد. وهذا نظيره لو أن أحدكم سئل إنما الأعمال بالنيات قول من؟ يقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا سمعنا هذا الكلام من صوته، فلماذا قال إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الذي صدر منه هذا الكلام باعتبار أنه منشئه؟ إذن الكلام ينسب إلى من ينشئ ولا ينسب إلى من ينقل. ولهذا ينبغي علينا أن ندرك أن المضافة إلى الله من الصفات هي إضافة الصفة للموصوف. بقي القسم الثالث عند التفصيل، وهو أن يضاف إلى الله شيء لا يمكن أن يقوم، أن يضاف إلى الله شيء هو قائم في مضاف آخر يمكن قطعه، وهذا لا يكون إلا في المصادر. إذن نستطيع أن نقول القسم الثالث إضافة المصادر إلى الله. هل المراد لما نضيف المصدر إلى الله أمر يأمر أمرا، ما هو المصدر؟ الأمر. فإذا أضفنا الأمر إلى الله، طيب الروح التي هي قائمة في نفس عيسى أو في نفس آدم أو في أنفسنا إذا أضيفت إلى الله، فنحن نقول إن هذه الأرواح قامت في أنفس عيانية مشارة إليها، إذن هذه إضافة تشريف كإضافة عين الصفة. لما نقول نحن علم رسول الله من علم الله، إذن ليس معنى أن هذا العلم صفة لله الذي هو صفة لرسول الله، فصفة رسول الله غير صفة الله. وهكذا لما نقول عن عيسى روح الله كما نقول عن آدم ونفخت فيه من روحي، وكما نقول نحن أرواحنا من الله. إذن هذه إضافة الخلق والتشريف والإيجاد. والمصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل ينبغي يا طلاب العلم أن تنتبهوا أن المصادر إذا أضيفت إلى الله فتتأملوا في سياقها وسباقها ولحاقها. هل المراد من المصدر المضاف إلى الله في هذا الموضع هو الفعل؟ فذلك يكون صفة للرب جل وعلا. هل المضاف من المصدر في هذا الموضع في هذا السياق في هذا اللحاق هو المفعول؟ ذلكم المفعول مخلوق الله جل وعلا. إذن لابد أن ندرك أن الأمر الذي هو المصدر إذا أضيف إلى الله جل وعلا، الكلمة إذا أضيفت إلى الله جل وعلا، ننتبه لهذه الإضافة. لما أضاف الله كلمته لما قال عن عيسى روح، عن عيسى روح الله وكلمته كما جاء في الحديث وكلمته ألقاها إلى مريم. إذن كلمته هذه أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. ننظر إلى السياق، هل المضاف إلى الله تبارك وتعالى هنا المقصود به فعله فيكون بمعنى الكلمة كلمة كن، وكن فعل الرب عز وجل وقوله، إذن كن قوله. لما ننظر للسياق ونجد أن المقصود بالكلمة عيسى عليه الصلاة والسلام، إذن نعلم أن المقصود به مفعوله مجعوله مقول قوله، الأثر المترتب على قوله كن فيكون. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن من أسهل ما يرد على من يزعم أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق أن تقول له إن الله خلق عيسى بقوله كن فيكون. طيب قوله كن أي شيء خلق؟ فلا بد أنه يلجم أو يزعم أنه خلق كلمة كن بكلمة أخرى قبلها، ما هي؟ كن أخرى. طيب وهكذا تتسلسل إلى متى؟ فهذا يدلنا على أن كلام المعتزلة بأن الإضافة إضافة تشريف كلام باطل. لذلك أيها الإخوة هذه المسألة مسألة عظيمة ظل فيها الطوائف، وإثبات أن القرآن كلام الله يعطينا علما بمنزلة هذا القرآن الذي قال عنه أبو بكر إنه الصديق رضي الله عنه إنه ليس كلامي ولا كلام، إنه ليس كلامي ولا كلام صاحبي إنه كلام الله. وكان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم عكرمة كان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي منشور ربي. ويقول خبيب رضي الله تعالى، يقول خباب رضي الله تعالى عنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما خرج منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول عن القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن، إذا هو كلام الله جل وعلا. لذلك قال الإمام أحمد في بيان هذا الأصل العظيم والقرآن كلام الله. القرآن ننتبه، القرآن مصدر يا إخوان، القرآن مصدر، والمصدر يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول، وهذا الاسم القرآن يطلق ويراد به العلمية. وهنا كلام الإمام والقرآن كلام الله المقصود به العلمية، وهو الموجود بين دفتين من الفاتحة إلى الناس، هذا كلام الله عز وجل. الموجود بين الدفتين يقال له القرآن، وهو الذي قال الله عنه إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، فأشار بقول إن هذا القرآن بالعلمية. ولكن قد يأتي القرآن مصدرا ويراد به القراءة، كقوله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر. ويمكن أن يقصد أن يكون المقصود بالقرآن المقروء، كما يقول الإنسان قرأت القرآن، قرأت القرآن أي قرأت آيات من القرآن مقروءا. قال والقرآن كلام الله، هذه الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف، لا يحتمل إضافة الكلام إلى الله معنى آخر، لأن الكلام كما ذكرت لكم إنما يقوم بالعين ولا يقوم بنفسه. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، لذلك قال الإمام أحمد وليس بمخلوق. لماذا نعتقد أن القرآن كلام الله ليس مخلوق؟ لأن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة زعموا أنه مخلوق. كان المسلمون مجمعون مطبقون أن القرآن كلام الله، لا يخطر ببال أحد منهم أنه مخلوق، حتى جاء الجهم ابن صفوان الترمذي وشيخ الجعد بن درهم فزعموا للناس هذه المقالة الشنيعة التي قال عنها خالد بن عبد الله القسري أيها الناس إن جعدا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وليس في السماء إله. إذن لا بد للمسلم أن يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقد جاء رجل كما في كتاب الحيدة وغيره، جاء رجل وقال القرآن شيء أو ليس بشيء؟ فتأملوا معي لهذه الأسئلة التي يراد من ورائها التضليل. فإن قال مسلم القرآن شيء، قال المعتزلي إن الله يقول الله خالق كل شيء، فهذا ليس بحجة. لذلك قال العلماء رحمهم الله إن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة، فالله شيء، هذا دليل واهي. وبعضهم يقول كيف تقول القرآن ليس بمخلوق، هل القرآن خالق؟ وهذا يعني سؤال غلط، سؤال المقصود من ورائه المغالطة. لذلك أيها الإخوة ينبغي على الإنسان يتفطن للأسئلة التي قال الله عنها لا تسألوا عنها شيئا تبدو لكم تسؤكم، للأسئلة التي يراد من ورائها المغالطة، يراد من ورائها تفرقة كلمة المسلمين، يراد من ورائها تفرقة الكلمة في الدين، الذي يقول لنا هل القرآن خالق أو مخلوق؟ نقول القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، القرآن صفة الخالق. هذا مثل الذي يأتيك أنت ويقول لك كلامك أنت حجر ولا حديد؟ تقول له كلامي أنا لا حجر ولا حديد، كلامي أنا صفة من صفاته. فالأسئلة الخاطئة لا ينبغي الرد عليها إلا بالتفصيل الذي يزيل التلبيس. قال ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. لماذا قال لا يضعف؟ لأن هناك من الناس من كان يضعف عن هذا القول. لماذا يضعف؟ يقول هل ثبت أن الصحابة تكلموا في هذه القضية؟ نقول إن كان المقصود أنهم تكلموا من حيث المنطوق فكلهم يعتقد يقولون القرآن كلامه، يقول إذا نقف على هذا. نقول نعم، كان يسعنا الوقوف قبل وجود الاختلاف، أما وقد وجد النزاع فهنا انتبهوا لهذه القضية. لما وجد النزاع في القرآن الآن لا يسعنا الوقوف. لماذا لا يسعنا الوقوف؟ لأن الأمر إما إيجاب الشيء وإما سلبه، ما في طرف ثالث. حتى أنت تقول أنا أقف في الطرف الثالث، فإذا وقفت فالوقوف مع السلب والإيجاب دليل على الجهل أو دليل على عدم العلم أو دليل على التلبيس. لهذا نحن نقول القرآن إما أن يكون كلام الله أو لا يكون كلام الله، فإن قال ليس بكلام الله كفر. ثم نقول القرآن إما أن يكون مخلوقا أو لا يكون مخلوق لأنه صفة الخالق، فما في طرف ثالث. يجب أن تعتقد الآن بعد وجود هذه الفتنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف، لأن الضعف ها هنا عي وعجز وجهل، لأن إثبات أحد الأمرين لازم. مثل إنسان يجي يقول لك أنت تعتقد أن الله موجود أو ليس بموجود، الآن ما يسعك السكوت وتقول والله السلف ما خاضوا في هذه القضية أنا ما أريد أن أخوض. لا بد أن تعتقد أن الله عز وجل موجود بغض النظر هذه اللفظة ثبتت أو ما ثبتت، لكن المعنى ثابت عن السلف بالتواتر وبالعقل. فكذلك القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا يجب أن يكون الإنسان فيه قويا، لأن الذي يقول أنا لا أقول مخلوق ولا أقول ليس بمخلوق، ماذا يثبت؟ يثبت طرفا ثالثا، وليس ثم طرف ثالث في النقيضين. النقيضان لا بد من إثبات أحدهما، ما في طرف ثالث، وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين لا يمكن. فإذا كان العقلاء يعلمون أن الجمع بين النقيضين غير ممكن، فالسلب بين النقيضين غير ممكن، فحينئذ الوقوف على من الجانبين في مسافة واحدة هذا يعني الجهل المركب. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. هذه الكلمة جميلة من أدلة أهل السنة. يقول ابن طالب، يقول أبو طالب المشكداني قال أتى رجل الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله إن في نفسي شيئا من القرآن، فقال له أبو عبد الله أنت مخلوق؟ قال نعم. قال وكلامك؟ قال مخلوق. قال الله مخلوق؟ قال لا. قال فكلامه لا يكون مخلوقا. قال أبو طالب المشكداني فذهب الذي كنت أجده في نفسي. ذلك قال الإمام أحمد فإن كلام الله ليس ببائن منه. ما معنى ليس ببائن؟ ما في شيء، ما هو شيء منفصل حتى تشير إليه أنت. يعني أما وجود القرآن في المصحف فهذا وجود كتابي، لأن أنواع الوجود أنواع الوجود أربع: إما وجود حقيقي وهذا وجود العيني الخارجي مثل وجودك ووجودي، مثل وجود السماء والأرض، وجود الملائكة، وجود الرب جل وعلا، هذه وجود عياني حقيقي ذاتي. والنوع الثاني وجود ذهني خيالي علمي، كما في خيالنا وعلمنا بوجود النقيضين لكن ليس له حقيقة في الخارج، كما في علمنا وخيالنا بالعنقاء لكن ليس له حقيقة في الخارج، فهذا وجود خيالي ذهني علمي. النوع الثالث وجود لفظي، وجود لفظي هو مثل الإنسان لما يقول زيد، إذن هو كلمة زيد نطق بها، وليس كلمة زيد هو عين زيد، لأن عين زيد وجود عياني وكلمة زيد وجود لفظي. والنوع الرابع هو الوجود الكتابي، فالقرآن كلام الله عز وجل صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ثم كونه موجودا في المصاحف فهذا وجود كتابي، أو موجودا في الألسن فهذا وجود نطقي فلا أو موجودا في الحفظ والأذهان فهذا وجود علمي فلا ينبغي للإنسان أن يعني لا يضبط هذه الأمور علينا أن نضبط قال فإن كلام الله ليس ببائن منه كلام الله صفة من صفاته أليس علم الله صفة من صفاته القرآن من علم الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما تكلموا معه في الصفات قال ما تقولون في علم الله إن قالوا علم الله مخلوق معناه أنه لم يكن عالما ثم علم هذا كفر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح عليه أنزل إذن القرآن من علم الله كما قال عز وجل أنزله بعلم والقرآن نزل وفيه علم الله جل وعلا كما قال ابن عباس وغيره قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق نعم الله جل وعلا بصفاته الخالق لا يكون هو جل وعلا لا يكون هو جل وعلا شيء منه مخلوق ولا يكون هو جل وعلا محلا لأن يحل فيه المخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات له جل وعلا لا يجوز أن يقال إن الله اتصف بها بعد أن لم يكن لأن هذا يعني أنه مخلوق الله جل وعلا أزلي بصفاته وأبدي بصفاته سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بالنسبة للقرآن وأنه كلام الله عز وجل ثم قال الإمام وإياك ومناظرة من أحدث فيه في الواقع كلنا نقرأ التحذيرات الشديدة من كلام السلف عن المناظرات وعن خصومات في الدين ولكن مع الأسف نجد أن أكثر الناس قد وقعوا وقد فتنوا بالمناظرات وبالخصومات في الدين وهذا من أخطر ما يكون هذه مسألة عقدية من أصول الاعتقاد ومع ذلك الإمام أحمد ينهى الناس عن الخصومة والمناظرة فيه فكيف بمسائل أحدثها الناس اليوم ليست من أصول السنة يحدثون مسائل ثم يوالون ويعادون عليها ويخاصمون عليها فهذا من أعجب ما يكون قال رحمه الله وإياك ومناظرة من أحدث فيه أيا كان وأما هؤلاء الذين أحدثوا في القرآن فإنهم طوائف كثر كل واحد منهم له مقولة في القرآن مخالف للآخر بل كل طائفة تكفر الأخرى لأجل ما أحدثوا في مسألة القرآن من الأقوال المتناقضة ثم قال رحمه الله ومن قال باللفظ وغيره يعني حتى لا تناظر اللفظية ولا تتكلم في مسألة اللفظ ما المقصود بكلمة ومن قال باللفظ وغيره المقصود باللفظية قوم كانوا يقولون القرآن كلام الله وألفاظنا مخلوقة وكان مقصودهم من ذلك تلبيس على العامة والوصول إلى حقيقة قولهم أن القرآن مخلوق ولما سمع بعض الناس هذه المقالة عن الإمام أحمد وأنه ينهى عن اللفظ زعم أن قراءته وأن صوته بالقرآن ليس بمخلوق فالإمام أحمد أنكر على من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق وأنكر على من قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق ما هو الجمع إذن؟ الجمع ما نبه عليه إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في رسالته خلق وأفعال العباد وكذلك الإمام الدارمي في رسالته الرد على الجهمية وكذلك الإمام جمع من الأئمة لهم رد في هذه المسألة على اللفظية وغيره والاختصار أن نقول في هذه المسألة أن اللفظ مصدر، وقد مر معنا اليوم أن المصدر عند العرب عند الإطلاق يحتمل معنى الفعل ويحتمل معنى المفعول. اللفظ والكتابة قراءة هذه مصادر. إذا قال إنسان كتبت كتابا، فإما أن يكون قوله كتابا مؤكد لفعله فيكون بمعنى الفعل، فكأنه قال كتبت كتبت، وهذا يأتي المصدر بمعنى الفعل. وإما أن يكون المقصود بالمصدر المفعول، كتبت الكتاب، الكتاب مصدر والمقصود منه المكتوب المشار إليه أمامه، إذن هذا ليس فعله هذا مفعوله. فنحن حينما نتكلم باللفظ أو بالكتاب أو بالقراءة ينبغي أن ننظر ما المراد. إن كان المراد من المصدر فعلنا وحركاتنا وكتابتنا وحفظنا، فلا شك أن هذه مضافات إلينا، أفعال أضيفت إلينا، ونحن مخلوقون فأفعالنا مخلوق. وإما أن يكون المقصود من كلمة اللفظ الملفوظ الذي هو المقروء الذي هو المكتوب الذي هو المحفوظ، فالمحفوظ والمقروء والمكتوب والملفوظ كلام الله عز وجل ولا ريب. وقد ذكرت لكم مثالا بحديث إنما الأعمال بالنيات، قلته بصوتي وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللفظ لفظي والملفوظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك لما نقرأ القرآن نحن نقول فلان قراءته جميلة، فنتكلم عن فعله، والقرآن جميل في كل وقت، ما له علاقة بصوت فلان ولا فلان. نقول هذا المصحف جميل الخط، فجميل الخط صفة لفعل الكاتب وليس لكلام الله عز وجل، فكلام الله حيثما يكتب فهو جميل. إذن ومن قال باللفظ أن يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا من المبتدع. وهكذا الذي يجمل ويقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، لأن الكلمات المجملة لا يجوز القول بها، وإنما كان يقول بها من يريد التوصل إلى بدعته ويريد التوصل إلى القول بأن القرآن مخلوق. وقد ذكرت في رسالتي القرآن الكريم ومنزلته بين السلف المجلد الأول المسألة هذه، مسألة القرآن واللفظ والواقف بالتفصيل لمن أراد الرجوع إليه، فإنه موجود في بعض المواقع. قال رحمه الله ومن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. الواقف أيها الإخوة طوائف متعددة، سواء كانوا في باب القرآن أو كانوا في باب الصفات أو كانوا في باب الإيمان أو كانوا في باب القدر أيا كانوا. فالمقصود أن الواقفة هنا المقصود بهم الواقفة في القرآن، وهم قوم يقولون القرآن كلام الله ويقفون. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم وقفوا عن جهل، فهؤلاء يقال لهم اتبعوا العلماء واتركوا عنكم الجهل وادعاء العلم، فإنهما لا يجتمعان. وقسم منهم توقفوا فقالوا القرآن كلام الله، وإنما أرادوا من وراء ذلك الوصول إلى أنه مخلوق. وهذا هو معنى قول الإمام ومن وقف فيه، يعني أنه لا يناظر ولا يجادل ويترك. فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله. قال الإمام فهو أي الواقف في هذه المسألة صاحب بدعة. لماذا الواقف في القرآن صاحب بدعة؟ لأنه أتى بشيء فيه جمع للنقيضين أو رفع للنقيضين، هذا لا يمكن. أتى بشيء لا يمكن. القرآن إما أن يكون كلام الله ليس بمخلوق أو يكون كلام الله مخلوق، ولا يمكن الثاني، فيتعين الأول في القسمة العقلية، فالمتوقف فيه مبتدع ولا ريب، حاله كحال الناطق بأن القرآن مخلوق. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هذا ما يقرره علماء السنة قاطبة، وليس هو من مقولات إمام أهل السنة فحسب. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم رؤية ربنا جل في علاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الإيمان أيها الإخوة مر معنا أنه معناه في اللغة الإقرار، وقد أخطأ من فسر الإيمان بالتصديق المجرد. أما لو فسر الإيمان بالتصديق وزايدا معه معنى آخر فهذا لا بأس به. الإيمان بالرؤية، المقصود بالرؤية هنا الإقرار بأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وهنا ننتبه إلى أن مسألة الرؤية لها عدة جهات نكتبها حتى نضبطها. الجهة الأولى أن العلماء من الصحابة ومن بعدهم مجمعون أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا في الأرض عيانا، فهذه مسألة إجماعية دل عليها النص. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال عز وجل لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما قال لا أرى، قال لن تراني. لو قال لا أرى لما كان يمكن رؤيته أبدا، لكن لما قال لن تراني يعني الآن في الدنيا. الجهة الثانية، اتفق وأجمع العلماء من أهل السنة ومن تبعهم أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في الجنة. الجهة الثالثة، إمكانية رؤية الله عز وجل بالقلب، وهي الرؤية المنامية، هل يمكن أو لا، حكاه شيخ الإسلام عن الإمام أحمد وغيره. وأما كون الرؤية القلبية والمنامية ثابتة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا مما لا شك فيه. إذن أصول المسألة، أصول مسألة الرؤية متفق عليها، أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله يرى يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام قلبا، وهل يراه غيره، هذه الجهة الرابعة. هذه أربعة مسائل. فإن قال قائل أنتم تقولون مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها، فكيف اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ نقول مسألة الاعتقاد لا اختلاف فيها، وإنما قد يقع الاختلاف بين العلماء في أفراد مسائل الاعتقاد التابعة للأصل العام. ولنضرب على هذا مثال. أنتم الآن لو سألكم سائل: المسلمون في الجنة أو في النار، ماذا تقولون؟
في الجنة.
قطعا.
نعم.
والكفار في النار قطعا. إذن أصل المسألة متقرر عندنا. لكن لو يأتي إنسان ويسألكم عن شخص معين قد تختلف الأنظار. شخص يقول إذا شهد له أهل الصلاح والتقى فإنه في الجنة، والآخر يقول لا والله نرجو له ولا نشهد له. إذن قد نختلف في الأعيان مع اتفاقنا في العموم. فكون أهل السنة اتفقوا أن الله لا يرى في الدنيا هذا حق، أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فهي رؤية فوق عند العرش وليس في الدنيا هنا، وأيضا هي رؤية مختلف فيها للفرق. مثل ما لو قال القائل الآن المؤمنون يرون الله، نقول نعم. طيب إذا قال لنا قائل فلان هل يرى الله؟ نقول الله أعلم. قد يختلف أنظارنا إليه من حيث الإفراد. إذن هذه مسألة متعلقة بمسألة عقدية متفق عليها. قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة، وهذه مثل ما قلت لكم هي محل إجماع. رؤية الله يوم القيامة هذه محل الإجماع، ولكن اختلفوا هل رؤية الله يوم القيامة تكون عامة فيراه الكفار والمنافقون والمؤمنون، هذا قول قال به بعض الناس. وأما قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقالوا يعني بعد ذلك. والنصوص دالة على أن المنافقين يرون الله عز وجل ثم يحجب عنه، وأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة ويرونه في الجنة. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، رؤية الله ثابتة في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فيقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى باتفاق المفسرين الجنة. طيب ما هي الزيادة؟ إذا كانوا أعطوا الجنة ما الذي بقي؟ لم يبقى إلا رؤية الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله كما في مسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة بأخت الصاد، والثانية ناظرة بأخت الطاء. فكسبت النظارة لأنها تنظر إلى وجه الله عز وجل. ومن أصرح الأدلة من القرآن على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي متوفى سنة 206، قال لما حجب أعداءه علمنا أنه أولياءه يرونه. وهنا الإمام ذكر أن حديث الرؤية ثابت عن عدة صحابة ومن عدة طرق. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه لم يختلف فيه العلماء، لا الصحابة ولا من بعده، هي مسألة اتفاقية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن اختلفوا في نوع هذه الرؤية. وهذا كما ذكرت لكم ليس مسألة عقدية، وإنما هم يتفقون أن ما ثبت من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثابتة، ولكن اختلفوا في كيفية هذه الرؤية. هل هي رؤية كانت في المنام، أو كان المقصود بهذه الرؤية رؤية قلب، أو كان المقصود بهذه الرؤية رؤية نور الله عز وجل الذي هو الحجاب، أو رأى ربه جل في علاه؟ انتبهوا إلى هذه المسائل. فالذي قاله ابن عباس وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني عيانا، وكما ذكرت لكم لو ثبت هذا فإن هذا خارج محل النزاع. وأما حديث أبي ذر نور أن أراه أو نور إني أراه، أي إنما رأيت نور الله عز وجل، ويحتمل أن يكون المقصود بالنور هو النور الذي يكون من حجابه جل وعلا، أو يكون النور من نور وجهه جل وعلا. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ نعم. هل رأى نور الله؟ هذا ثابت في حديث أبي ذر قال رأيت نورا. أو وهل رأى وجه الله حقيقة؟ هذا ينقل عن ابن عباس. والذي أنكرته عائشة رضي الله عنها قال به الأكثر من الصحابة، قال ومن حدثكم أن محمد رأى ربه يعني عيانا فقد أعظم على الله الفرية. إذن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، نعم. هذا أصل من الأصول، لابد أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن هل رأاه بعينه؟ هل رأاه بالمنام؟ هل رأى نوره؟ هذه مسألة أخرى. قال فإنه مأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أسانيد هذه الرؤية. قال قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، هذا إسناده صحيح ولا ريب. ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن عمران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره، يعني ما يحتاج إلى تأويل. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة. لا ينبغي لنا أن نتكلم حول هذه المسألة حتى نخوض فيه خوض المبتدعة الذين يقولون إذا رأى ربه يلزم منه كذا وكذا، وإذا رآه لزم منه كذا وكذا، وهذه كلها من كلام أهل البدع. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا. أسأل الله تبارك وتعالى